Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 14 مايو عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. قوى الحرية والتغيير المركزي تسلم رؤيتها حول المرحلة التحضيرية للعملية السياسية الميسرة بواسطة الآلية الثلاثية، وحزب البعث السوداني يتهم الآلية بالتدخل في الشأن السوداني وعدم انحيازه. الأكاديمية دكتور عزة مصطفى، الحوار الذي يشرف عليه الآلية الثلاثية إيجاد والاتحاد الأفريقي واليوناتامس يمكن أن تكون مفتاح لحل. حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، نتوقع وصول حوالي 60,000 من لاجئين النيل الأزرق من دولتي أثيوبيا وجنوب السودان، ونواجه عقبات لوجستية لتنفيذ اتفاق جوبا. مرصد الشفافية والسياسات في السودان يدعو الحكومة والحركات في التحقيق في مزاعم باشتراك منسوبيها في الاشتباكات الأخيرة في دارفور ومحاسبتهم. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. قال الدكتور عزة مصطفى الأكاديمية إن السودانيين صار لديهم حساسية من مفردة حوار، وأكدت على ضرورة إيجاد حل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرة إلى الفراغ الدستوري وانهيار اقتصادي واحتجاجات ومظاهرات وعمليات قمع واعتقالات. وقالت عزة في جولة السودان اليوم لراديو دبنجة إن فرصة الحوار الذي يشرف عليه الآلية الثلاثية إيجاد والاتحاد الأفريقي واليوناتامس يمكن أن تكون مفتاح لحل، ويجب على الأطراف كافة والتي أبدت مواقفها وآرائها المقدرة الجلوس لطرح مواقفها، مشيرة إلى أن التمترس برأي نهائي لا يوصل لنتيجة. وأضاف الدكتور عزة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
كل المواقف التي قالت من القوى السياسية هي مقدرة وبتحكي وجهة نظر يعني تحترم، لكن تصنطط حول رأي محدد ما بيوصل لنتيجة.
وحول توقيت العملية السياسية الحالية، قالت عزة مصطفى إنه الحوار كان يجب أن يسبقه إجراءات تتمثل في إيقاف عمليات القتل والقمع والاعتقالات وإطلاق سراح المعتقلين، وذلك من أجل إبداء حسن النوايا والاستعداد للحوار. وقالت بالسوداني: العسكر ما رموا بياضهم. واعتبرت رفض الجلوس للحوار في هذا الظرف يعني ضياع فرصة للحل، وعلى المتحاورين تحمل بعضهم والتنازل ما أمكن عدا في المسائل الأساسية الخاصة بقيام دولة ديمقراطية. وحست الجالسين للحوار الضغط أولا من أجل إطلاق سراح المعتقلين ووقف عمليات القتل، وأشارت إلى أن الضمان لقيام نظام ديمقراطي هو النص على ذلك في الدستور الذي يتم الاتفاق عليه والذي يجب أن يحسم علاقة الجيش بالدولة. ووصفت الدور الذي يقوم به الجيش الآن من تدخله في السياسة وانشغاله بالحكم بأنه يجيء خصما على مهامه الأساسية في حراسة الحدود وتطوير نفسه من ناحية تدريب ومعدات وخلافه. وأضاف الدكتور عزة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
المسألة بتاع تهيئة المناخ دي قبل الحوار دي كانت مسألة مهمة، يعني هي مش عملية بتبدأ مع بداية الحوار، لا هي عملية بتبدأ قبل الجلوس للحوار، وزي ما نحن بنقول بالسوداني كده بيقول لك أرمي بياضك.
سلمت قوى الحرية والتغيير المركزي رؤيتها حول المرحلة التحضيرية للعملية السياسية الميسرة بواسطة الآلية الثلاثية. وقالت قوى الحرية والتغيير أن الأزمة الراهنة في البلاد هي نتاج مباشر لانقلاب 25 أكتوبر، والحل الصحيح لها هو إنهاء الانقلاب والتأسيس الدستوري الجديد لانتقال يتوافق مع رغبات وتطلعات الشعب السوداني في التحول المدني الديمقراطي. وأكدت على الحل السياسي الذي يقود إلى إصلاح أمني وعسكري ينتهي بتكوين جيش قومي موحد ينأى عن السياسة ويحقق العدالة الانتقالية ويقود الانتخابات حرة ونزيهة. وشددت قوى الحرية والتغيير على تهيئة المناخ قبل البدء في العملية السياسية، وذلك بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإنهاء حالة الطوارئ ووقف كافة أشكال العنف تجاه المدنيين في كافة أرجاء البلاد وتجميد تنفيذ قرارات إعادة منسوبي النظام البائد والأصول المستردة منهم. من جهته اتهم حزب البعث السوداني الآلية الثلاثية بالتدخل في الشأن السوداني وعدم انحيازها، وعبر عن رفضه للخطوة. وقال الحزب في بيان إنه ما يحدث الآن من ابتدار حوار غير مباشر بين أطراف العملية السياسية المنتظرة يؤكد ما ذهبنا إليه مسبقا من أن الآلية الثلاثية تجاوزت إطار مهمتها من تسهيل الحوار إلى إدارته وتحديد أطرافه والتحكم في مخرجات الحوار قبل أن يبدأ. وأوضح الحزب أنهم كانوا يتطلعون إلى أن تلتئم هذه المائدة للنظر ابتداء في تحديد إطار الحوار ومدته ومحاوره وأجندته وتهيئة البيئة المطلوبة لإنجاحه، وأشار إلى الخطوة يمثل بداية مستعجلة غير صحيحة، ودعا لاجتماع تمهيدي لتحديد محاور الحوار وأجندته ولجانه والاتفاق على كيفية إدارة ما مختلف حوله. أصيب طفل رضيع حديث الولادة داخل منزل بواسطة الغاز المسيل للدموع على يد الأجهزة الأمنية في مظاهرات الخميس 12 مايو بالخرطوم. وقالت لجنة الأطباء المركزية إنه الأجهزة الأمنية في إطار مواصلة انتهاكاتها وقمعها قامت بإلقاء عبوات غاز مسيل للدموع داخل أحد المنازل بالخرطوم، مما تسبب في اختناق طفل عمره 11 يوم وأسرته. وأشارت إلى أن الطفل نقل إلى المستشفى في حالة حرجة. أصيب 3 من أعضاء لجان مقاومة ود مدني بكسور في الأطراف في مواكب 12 مايو الخميس. وقالت تنسيقية لجان مقاومة ود مدني إن المصابين نقلوا إلى مستشفى الحوادث مدني. قالت لجنة أطباء السودان المركزي إن الأجهزة الأمنية تستخدم نوعا جديدا من الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين. وقالت اللجنة إن السلاح المستخدم يتسبب في حدوث كسور لكثير من الثوار خلال المظاهرات الماضية، وأضافت إن هذا النوع من الإصابات غريب وغير معتاد، ما يجعلنا نشك في استخدام أداة جديدة غير معروفة تؤدي إلى هذه الإصابات دون إحداث جروح أو أثر مرئي. وأشارت إلى المصابين بالسلاح يشعرون بصعقة كهربائية أثناء الإصابة. من جانبها قالت المحامية رحاب مبارك من محامو الطواري بأنهم رصدوا حوالي 18 حالات خلال المواكب السابقة، وأشارت إلى أن القاسم المشترك هو إصابة هؤلاء الثوار بكسور في أماكن متفرقة من الأطراف دون تعرضهم لأي شيء يؤدي إلى الكسر. وأضافت دي راديو دبنجا:
الأولاد ديل الواحد فوقهم فجأة بيجد مكسورة أو رجل مكسورة أو أي عضو من أعضائهم فوق إصابات بالكسر، بالرغم من أنه ما تعرض لحاجة تخليه يكسر يده أو رجله. ذكر من أولاد تمت معالجتهم في مستشفى الجودة في اليوم اللي بعده طوالي مباشرة في بري. في 3 حالات في حراك أمس يوم الخميس، تقريبا 9 حالات رصدت لجنة الأطباء المركزية صورتها تصوير.
توقعت السلطات بإقليم النيل الأزرق وصول حوالي 60,000 من لاجئين النيل الأزرق بدولتي أثيوبيا وجنوب السودان خلال مايو الحالي. وقال أحمد العمدة بعدي حاكم النيل الأزرق لراديو دبنجا في برنامج صوت الولايات إنه أغلب العائدين والمتوقع وصولهم من معسكرات أعلى النيل بدولة جنوب السودان. وأشار إلى ضعف المساعدات المقدمة للعائدين خاصة القادمين من دولة جنوب السودان، حيث لم تتوفر وسائل لترحيلهم، الأمر الذي يجبرهم على قطع مسافات طويلة مشيا على الأقدام. وناشد بعض المنظمات الإنسانية بالتدخل، وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
نحن عصر يمكن يعني مقبلين في آلاف العائدين لمناطقهم، هم طبعا جايين طوعا. عليها برضو كحكومة والمنظمات الخيرية في المنطقة والمنظمات الدولية عليها بنحاول يعني برضو نقدم لنا البسيط.
من جهة تانية قال حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة بعدين اتفاقية جوبا الخاص بالمنطقتين تم تنفيذها بنسبة حوالي 60%، وقال بعد لراديو دبنجا إنهم قطعوا شوطا كبيرا في الترتيبات الأمنية في المنطقتين كردفان والنيل الأزرق، وأشار إلى عقبات كبيرة تواجه تنفيذ الاتفاق، أهمها عدم توفر الدعم اللازم خاصة فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، حيث لم تلتزم الدول المانحة بوعدها تجاه الاتفاق. وأضاف أحمد العمدة بادي لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هذا اليوم ما في أي دولة يعني تحمل للحكومة السودانية ولا بالدولار واحد، دي تحدي كبير جدا.
دخل إغلاق حقل جاد السيد للبترول بولاية شرق دارفور يوم الثاني أمس الجمعة، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بالمسؤولية المجتمعية، وهدد مواطني المنطقة بطرد العاملين في الشركة إذ لم تنفذ مطالبها فورا. وقال عامر محمود المتحدث باسم لجنة مخرجات اعتصام جاد السيد لراديو دبنجا في جولة السودان اليوم إنهم أغلقوا مقر شركة بترو أنرجي العاملة في المنطقة منذ يوم الخميس، ومنعوا العاملين من الخروج ومزاولة عملهم، وأوضح إن الخطوة التالية بعد إيقاف العمل هو طرد الموظفين من مقر الشركة. واتهم مواطنو المنطقة الحكومة بالاستيلاء على أموال المسؤولية المجتمعية دون أن تقدم لهم خدمات، كما اتهموا الشركة بافتعال الفتن بين المجتمعات المحلية، مشيرين إلى رشاوي تدفع لشراء الذمم. وأضاف عامر محمود المتحدث باسم لجنة مخرجات اعتصام جاد السيد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الخطوة الجاية حقتنا بتكون نحن حنطرد الموظفين بالنسبة للشركة، يخلو مقر الشركة لأنها ما قاعدة تقدم لنا خدمات وكده.
دشن نائب حاكم إقليم دارفور محمد عيسى عليو خطة تأمين الموسم الزراعي بولاية جنوب دارفور، وأكد الوالي في مؤتمر صحفي على ضرورة مضاعفة الجهود لإنجاح الموسم الزراعي القادم ومنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين التي تتسبب سنويا في الخلل الأمني والذي يسقط فيه أعداد كبيرة من الضحايا. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
إذا في عمدة اللجنة يكون رئيس محكمة، اللجنة العليا دي يكون ماشي معاها عشان يكون طوال حكمه جاري على أي يتعدى على زرع أو يتعدى على مرحلة.
من جهته عقد والي وسط دارفور المكلف الأستاذ سعد آدم بابكر اجتماعا لمناقشة الترتيبات لتأمين الموسم الزراعي وحل النزاعات بين الرعاة والمزارعين أثناء الحصاد، مشيرا إلى أن تلك المشكلات تؤثر سلبا على الأمن الغذائي. واستعرض الاجتماع قانون حماية الموسم الزراعي للعام 2015 والتي تنص على تحديد موعد الطلقة، بالإضافة إلى تكوين لجان تحديد المسارات للرعاة وحل مشكلة الآبار الارتوازية، وذلك بحفر آبار إضافية جديدة لمنع الاحتكاك بين الراعي والمزارع. أوصى مرصد الشفافية والسياسات في السودان الحكومة السودانية بعد الأحداث الأخيرة بغرب دارفور، أوصى بتوجيه الأجهزة الأمنية المختصة على الفور لوقف ممارسات تجنيد وتسليح الميليشيات والقوات الأخرى على أساس إثني أو على أسس أيديولوجية وسياسية. وطالب المرصد في ورقة عدها الدكتور سليمان بلدو الحكومة بالتحقيق في الاشتراك المزعوم لعناصر من الدعم السري في الهجمات على كرينيك ومحاسبتهم، كما طالب المرصد أيضا بالتحقيق فيما ورد عن فشل القوات الأمنية الموجودة في كرينيك والجنينة في التدخل لحماية المدنيين خلال أحداث العنف، وإعداد برنامج طوعي لنزع سلاح الميليشيات القبلية الموجودة في دارفور وفي جميع أنحاء السودان. وطالب المرصد من الحكومة بالتصدي على وجه السرعة للأزمة الإنسانية والصحية الحادة في كرينيك وغرب دارفور بتوفير المساعدات اللازمة والسماح للمنظمات الوصول دون قيود. من جهة تانية دعا مرصد الشفافية والسياسات في السودان الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا عقب مجزرة كرينيك وتصاعد العنف في دارفور، دعا للتحقيق في مزاعم اشتراك منسوبيها في الاشتباكات الأخيرة في دارفور ومحاسبتهم. وطالب المرصد في ورقة عدها الدكتور سليمان بلدو المجتمع الدولي بمطالبة حكومة السودان بتحمل المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في مناطق مثل دارفور المتضررة من الصراع الأهلي، والضغط عليها بتشكيل لجنة مستقلة وتحقيق شفاف في الانتهاكات الأخيرة في دارفور. وطالب بلدو من المجتمع الدولي بالضغط على الداعمين الإقليميين للانقلاب في السودان لتغيير مسارهم وموائمة مصالحهم مع الجماعات المؤيدة للديمقراطية باعتبارها الطريقة الاستراتيجية الوحيدة للسودان ليكون مستقرا وموحدا. أعلن تجمع العاملون بالخدمة المدنية بولاية شمال كردفان الدخول في ضراب شامل عن العمل ابتداء من الخميس 12 مايو الجاري ولمدة أسبوع، وذلك للمطالبة بتطبيق وصرف الاستحقاق الخاص بالهيكل الراتب الجديد أسوة بالمعلمين الذين عفت الحكومة لهم بمستحقاتهم المالية. أعلنت البعثة الأممية المؤقتة في أبيي يونسفا انعقاد مؤتمر السلام والتعايش السلمي بين المسيرية وادين كانانوك في الفترة من 16 إلى 20 مايو الجاري بمدينة عينيتبي بدولة يوغندا. وقال يحيى كباش السكرتير التنفيذي السابق للجنة الإشرافية المشتركة لمنطقة أبيي في تصريحات صحفية أن المؤتمر شعبي أهلي بقيادة نظار المسيرية وادين كانانوك بمشاركة الشباب والمرأة، ويهدف المؤتمر إلى مناقشة التعايش السلمي بين الجانبين وإيقاف نزيف الدم من خلال تقديم عدد من أوراق العمل. الخبر الأخير في النشرة، أكملت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم كافة الاستعدادات لامتحانات شهادة مرحلة الأساس في عامها الأخير. وقالت الوزارة إن كافة الإجراءات المطلوبة فنيا وإداريا لأعمال الامتحانات أكملت لكل الجالسين داخل ولاية الخرطوم وخارج السودان، وبلغ عدد التلاميذ والتلميذات الجالسين للامتحانات 237,000، فيما بلغ عدد مراكز الامتحانات داخل ولاية الخرطوم 1218 وعدد 16 مركزا خارج السودان. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
يا دبنجا ترتقوا بشيش،
يا دبنجا ترتقوا بشيش،
دنيا دبنجا ترتقوا بشيش،
يا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، يا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية، حيث تظل الآمال في الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية قائمة لدى الضحايا، ويظل الأمل في أن يكون تطبيق برنامج العدالة الانتقالية هو الأداة تحمل المجتمع لتحقيق هذه القايات. وأولد فكرة العدالة الانتقالية اهتمام خاص للضحايا، حيث لا بد من استصحاب رؤية الضحايا لما ينبغي أن تكون عليه العدالة الانتقالية وما هي مطالبهم في هذا الإطار. في حلقتنا الليلة بنقدم لكم الحديث الذي أدلى به كل من موسى أبراهيم جمعة ونازح من معسكرات كبكابية، والنازحة مريم آدم حسين من معسكرات غرب دارفور الجنينة، حول رؤيتهم ومطالبهم التي ينتظرونها من تطبيق برنامج العدالة الانتقالية. ونبدأ حلقتنا بحديث النازح موسى أبراهيم من معسكرات كبكابية.
نعم، العدالة الانتقالية هو طبعا يعني للناس الأصل يعني من حيث يعني اتضرروا أو نزهوا وفي بعض الأخطاء تم ارتكابه في أيام النزوه في 2003. العدالة الانتقالية هو بدي لضحية أي الضحايا حقهم كامل. وبالتالي نحن من ضمن الناس أن نطالب يعني كل الناس الذين ارتكبوا المجازر في دارفور وفي جبال النوبة وفي نيل الأزرق وفي شرق وفي غرب في كل أي بقاع السودان يعني لابد أن يتم محاسبتهم محاسبة عادلة. نحن في بالذات في دارفور بالتحديد صحيح يعني حصل يعني إبادة جماعية وتطهير إرقي والمجازر ده يعني تم ارتكابه في عهد الرئيس عمر البشير النظام البائد. والآن نحن في العدالة الانتقالية أن نطالب كل المجتمعات الدولية والمجتمع المحلي أنه لابد أنه أن عمر البشير وعوانهم كلهم يتم يعني محاكمتهم في محاكمة جنائية دولية. نحن نقول أنه يعني قضاء السودانيين الآن يعني ليس لهم قدرة أي كفاءة أو يعني عشان يحكموا المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم على مستوى الدولة السودانية لمدة 30 سنة. وبالتالي نحن نطالب المجتمع الدولي أن يتدخل فورا ويتم يعني محاكمة الذين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وعبادة جماعية وتطهير إرقي في دارفور محاكمة جنائية في المحكمة الجنائية الدولية بلاهي.
في معرض كلامك أنت بتطالب بتسليم كل مرتكبي الجرائم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية دي ما بتقدر تحاكم كل الناس اللي ارتكبوا جرائم في دارفور حتى ولو سلمنا المجرمين المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. القضاء الموجود ده بيقدر يحاكم المجرمين المحكمة ما طلبتهم عشان كل زول أجرم يأخذ عقاب.
صحيح أنا نثق من قضاء السودانيين، لكن يعني النظام السابق النظام البائد هو علمنا الناس أنه في ناس أصلا عندهم حصانات، يعني زول في الدولة بكون عنده حصانة، ما القانون ذاته ما بقدر يعني بيحكم ليك الزول له حصانات. وبالتالي يعني هنا في الحاجة اللي بخلينا يعني ما بنثق في القضاء السودانيين لأنه ما في يعني شفافية وبصورة واضحة. يعني عندما تم إسقاط نظام البشير البائد المفترض أنه كل الناس اللي ارتكبوا الجرائم والناس الأصلا تابعين للنظام البائد يعني ما يكون أنه مباشرين في أعمالهم على مستوى الدولة السودانية، لأنه هم خلاص يعني حكموا 30 سنة وارتكبوا مجازر وخلاص كفاية أنه يجيبوا ناس جدد ويقوموا يحكموا السودان. الآن يعني حسي الآن الموجود يعني خطوة ماشية في السودان حتى يعني رغم أنه الاتفاقية تم في جوبا عليهم نشوف أنه في قصور، لأنه حتى اللحظة في مجازر وفي فزاي ارتكب في السودان وفي الدارفور بصفة خاصة، ده يدل على أنه يعني النظام الموجود الآن نظام العسكر الموجود الآن نحن ما دايرين أنه أصلا يعني يكون موجود في السودان. إذا نحن دايرين أنه السودان يعيش في وئام وفي سلام ويكون في عدالة انتقالية نظام العسكر ده على الإطلاق ما يكون موجود، بل نحن نطالب بحكومة مدنية ديمقراطية في الدولة السودانية. العدالة الانتقالية ما بتطبق ما لم أن يكون في أرضية محية لكل الناس، أنه يعني أي زول الموجود في السودان أو كل الشعب السوداني يكون بمساواة بين الناس، يعني يكون في مساواة بين الشعب السوداني من أقصى شرق لغرب للجنوب لشماله. الآن حتى اللحظة الدولة السودانية في تفريق في فرق بين الشعب السوداني، يعني أنا حدارين أنه أي زول في السودان يكون يعني مواطن سوداني. فالأرضية الآن موجودة يعني ما في ضمانات كافية للأرض أنه يعني أنت يعني إذا أصلا دار تطبق المصالحات أو دار تطبق العدالة الانتقالية في مكان ما، ما لم أن يكون أرضية مؤهية لك أن تنطلق بكل حرية، ما لا تستطيع أن تتخذ أي خطوة. الآن يعني في السودان وفي دارفور بصفة خاصة ما في أرضية مهيئة أنه يعني حتى القانونيين أن ينطلق بكل صلاحيات الموجودة على القانون السوداني. إذا أنت ما عندك صلاحيات هل تستطيع أن تطبق قانون؟
شنو المطلوب عشان تكون الأرضية صالحة ونطبق العدالة الانتقالية؟ توصينا لحد الحقيقة والمصالحة والمصالحات القبلية وردق النسيج الاجتماعي وتعويض الناس، المطلوب شنو؟
أول حاجة الشعب السوداني الموجودين يكون فيما يعرف في الدولة السودانية جيش وطني قومي حر، ما عنده علاقة بأي حزب سياسي، جيش وطني قومي يعني في شمال وفي جنوب كل الجيش ده يكون يعني جيش حر ونزيه. اثنين الشرطة لابد أن يكون عنده صلاحيات كافة على مستوى الدولة السودانية. ما دارين المسميات الموجودة يعني الميليشيات المعارف ليه الدعم السري الحاجات الأصل ما كان موجودة عندنا في الدولة السودانية. أنا إذا دارين أن الدولة يكون دولة ديمقراطية لابد أن يعيد هيكلة الجيش السوداني والشرطة السودانية وكل الأجهزة المعروفة لدى الشعب السوداني كلها. بعد ذلك دارين أن الأرضية في السودان في الدولة السودانية يكون أرضية محيّة لأي إنسان على مستوى السودان أن يكون حر يعني مواطن في أي مكان يباشر نشاطه في أي مكان القائد هو كان في الشجرة ولا تحت يعني في أي مكان في فريق في أي مكان هو يكون حر. دارين أنه يكون السلاح ده عند القوات الشعب المسلح أو الشرطة. ما دارين أنه باقي الناس يعني اسميات موجودة أو يعني المسميات الكثيرة للصناعه نظام البشير نظام النظام المؤتمر الوطني السابق. أنا ما دارين المسميات، أنا دارين السلاح ده يتم تسليمه كل السلاح يتم جمعه ويكون عند القوات الشعب السودانية. أيضا العربات ذات الدفع الرباعية والمواتر حتى الآن في داخل الخرطوم مواتر ماشية والعربات الدفع الرباعية ماشية. إذا أين الأمن؟ الأمن ما موجود. ما لم يتوفر الأمن في الدولة السودانية لا يمكن أن يتطبق العدالة الانتقالية في الدولة السودانية.
استمعنا الكرام، بعد هذا الحديث الذي أتلى به موسى إبراهيم من معسكرات كبكابية بولاية شمال دارفور، ننتقل للنازحة مريم آدم حسين من معسكرات الجنينة بولاية غرب دارفور.
عدالة الانتقالية دي هما في هروبات وفي قتل وفي مشاكل وفي نزوحات وفي مشاكل كثيرة جدا، اغتصابات والحاجات دي كلها. لو كان في أصلا عدالة كان البلد اتصلحت. الآن بعد سقوط البشير ماجد لو في عدالة كان من المفترض كان هناك عمل إبادة جماعية وعمل اغتصابات وتشرد وحرب في البلد دي. حاجة ما عملوا في دارفور ده ما في. من المفترض أصلا لو في كان عدالة كان هو اتحاكم يعني فات المحكمة. الآن هو ما يتقدم للمحكمة يعني. الناس الماسكين الملف بتاع المحاكمة المجرمين ديل الآن ما هرقوا الملف ده. الزول ده هو الآن قاعد موجود برا يعني. ثم ثانيا أن إحنا لو جينا في الفترة الانتقالية قول المسؤولية بتاع الحكومة حقة الثورة الجات إذاته ما قاعد بتدعم الخط بتاع الأدالة الانتقالية أصلا. ما قاعد بتدعم الملف بتاع الأدالة عشان كل المرتكبين الذين ارتكبوا جرائم يمشوا للأدالة. في ناس يعني ارتكبوا جرائم وناس عندهم حسانة. من المفترض الناس المسؤولين الماسكين الملف ده طوالي يعني كان يقوموا عشان يشيفوا البرنامج بتاع الحسانة. الناس المرتكبين جرائم ديل كلهم يمشوا يعني الورا البشير ديل كلهم يمشوا يتحاسبوا للعدالة. يعني هنا بالنسبة للسلام والسلام ده الليل الناس يا جماعة تزو الظالم ومظلوم ما قاعد حلوا المحكمة دي. المحكمة ما قامت طاقة القانون ما بجي سلام أصلا. الزول المجرم القتل الناس والشرد الناس ده لازم يتحاكم يمشي للعدالة. الظالم الزول الظلمه شالوا حاكورته قتلوا الناس وشالوا ممتلكاته لازم يرد له حقه. الحاجات دي ما في يعني ما في ما بتطبق العدالة الانتقالية بنفس الطريقة. ما في تفعيل بتاع القوانين ما في تطبيق بتاع القوانين. العدالة الانتقالية زي ده ما بتجي عدالة أصلا يعني. والسلام الحس اللي بقوله ده سلام الناس المجرمين ما ودهم حاكمهم سلام ببقى كيف يعني سلام ما بقى في أرض الواقع أصلا. هم بدوا السلام وفي مجزرات في قتل وتشرد واغتصاب ونهب الممتلكات هسا الآن يعني.
على حسب كلامك ده إنه الجرائم اللي أساسا كانت قاعدة يرتكبها النظام السابق لهذه جرائم ماشية وإنتوا شايفينها. المجرمين اللي ارتكبوا الجرائم برضو زي ما قلت لسه ما حاكموهم. يعني نفهم من كلامك إنه الفكرة بتاعت العدالة الانتقالية ده هسي فكرة ما ممكن تتطبق.
ما بتتطبق. نقول ما بتتطبق ليه؟ انت لو لاحظت سنة الفاتت مجرد بتاع معسكر كريندم الناس اللي عملوا إبادة جماعية في المعسكر مسؤولية بتمنوه مسؤولية بتاع الفترة الحكومة الفترة الانتقالية ما قدروا طبقوا القانون ما قدروا قدموا الناس اللي عملوا مجزرة في المعسكر كريندم. الآن زول واحد تقدموا لمحكمة ما في دي في فترة المسؤولية بتاع الحكومة الفترة الانتقالية ما قدمت المجرمين اللي عملوا الإبادة الجماعية عملوا الإبادة الجماعية ضد الإنسانية زول واحد تكمعه. حتى الناس عملوا بلاغات ناس يعني قدموا في محامين فاتوا في النيابة الأمر وكل الإجراءات للآن ما مسكوا زول واحد ودوا العدالة. كيف تتطبق يعني العدالة الانتقالية زي ده؟ ما بتتطبق أصلا. بالنسبة لمعانبة المرأة ومعانبة الأطفال ناس الأمر الإبادة الجماعية وإبادة الجماعية ضد الإنسانية من المفترض يقوموا يودوهم للمحكمة الجنائية. يعني هم لو ما ودوا الناس دين ودوهم حاكمهم وردوا ممتلكات الناس المظلومين نهبوا حاجاتهم وقتلوهم شردوهم قاعدين في المعسكرات ديل ما قدروا عملوا لهم عودة طويلة عدوهم خواكيهم رجعوهم عدالة ما بتجي أصلا. والسلام الحصل هم العملوا الجزء ده ما بتطبق أصلا يعني. والسلام ده لو ما بيجي سلام شامل كامل حقيقي ما بيكون عدالة. من المفترض داري عملوا سلام يخاطب كل أبناء دارفور الحاملين السلاح اللي قاعدين في الخرج كلهم يلولون ويجيبون بعد ذلك يعملوا سلام شامل وعادل ويودوا المجرمين دل كلهم يحكمون حتى وكد ذاك السلام يجي يعني وكد ذاك احتمال عليهم لو شفنا المجرمين دل حاكمهم إن شاء الله ربو يعني 25% حاكموا المجرمين نقولوا يعني جزء تطبق يعني العدالة الانتقالية لكن حتى دول واحد صفر ما حاكموا كيف تقدر تطبق العدالة الانتقالية وتطبق أصلا؟ فالقضاء والمحاكم الحصة موجودة دي لو هي قدرت يعني لو تمشي بالعدالة هي ذاته يعني تشيف المجرم ده يعني توديه تحكمه وأي حاجة تمشي بالعدالة ممكن تودوا الناس بحكمهم لكن هم ذات الناس ديل برضو دايرين لهم تعديل يعني ماسكين الملف ده عندهم كم الغداء ديل ماسكين الملف ده عندهم سنة ولا سنتين ما قدروا زول واحد ودوا حكمه يتمنى عشان يكون في تفعيل بتاع الغداء قاعدين ذاته ووكل النيابات ديل كلهم يفعلون يعني ما فعالين أصلا هم عشان نعمل كده لازم يجي الحرية والعدالة ما في الحرية والعدالة الآن عنينا موجودين داخل المعسكرات أراضينا منهوبة حتى من المعسكرات لأننا ساكنين فوق دي بيجوا بيقتلونا وبيشردونا من المعسكرات وتاني بقول بمرقونا من برا المعسكرات أين العدالة هنا وما في الحرية ما بنقدر نطالب يعني الليلة لو في مصالحات لو في حرية ولو في عدالة من المفترض أنت الزول شيلت حاجة وشيلت منه حاجة تجي ترد له حاجته ويكون في يعني يكون في مصالحة يعني أنت الليلة الزول الظالم ما بيحترف ما بيحترف عشان بقول الزول ده أنا ظلمته يعني كيف تقدر تصالح معه؟
شكرا لك مريم آدم حسين جمعة
خيرك. أنا نشكر إذاعة دبنجة هي دائما تفقد أحوال النازحين والمواطنين خاصة وشكرا جزيلا لك أخونا في راديو دبنجة.
مستمعينا الكرام بهذا نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج العدالة الانتقالية لهذا الأسبوع وحتى ألتقيكم في الأسبوع المقبل ليكم مني أطيب التحايا.
Side with
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات، ويسعدنا خلال اللقاء من إقليم النيل الأزرق أن نستضيف بكري درويش الناشط في منظمات المجتمع المدني بمدينة الرصيرس وحاكم الإقليم السيد أحمد العمدة بادي للحديث حول المطالب الخدمية التي يطالب بها مواطني الإقليم واللي ما وجدت استجابة، والآن هم بيهددوا بقطع الإمداد الكهربائي لخزان الرصيرس. في البداية ضيوف الأفاضل معانا السيد بكري درويش، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وخلينا في الصورة الحاصل شنو؟
استنى إنه في مشاكل بتاع القطوعات هي مسببة مشاكل في الموية على مستوى المدينتين، مدينة الدمادين ومدينة الرصيرس، والترمبات القاعدة في المحطات بتاعت المياه كلها ترمبات الفولت الخاشية ضعيف، هي بتسخن، هي ما بتشتغل بفعالية الكاملة. قعدنا مع جزء من المحليات، قعدنا مع جزء من الجهات المطلبية في إنه نحن نوسع المعون، ونحن ماشيين في اتجاه إنه نترس الزان وكده.
طيب كده عشان نحن نخط المستمعين في الصورة، نرجع للمذكرة بتاعتكم. المذكرة بتاعتكم طالبت بشنو؟
المذكرة طالبت بإنه يكون في محطات تحويلية للمناطق الرصيرس وود الماحي والمناطق اللي فيها المحتاجين لخط ساخن للمرافق العامة اللي هي المستشفيات، اللي يكون جوا العملية، جوا العملية بيكون في دول عندها عملية كهرباء تقطع، المستشفيات هي مشاكل بتاعت مولدات، حجة المويه انه ما في امداد كهربي بخليها انها تقدم فعاليتها كاملة للمواطن فيما يخص المويه. محتاجين انه يكون في شكل اجتماعي للخزان القاعد اتبنى من 68، انه هو ما قدم اي شكل اجتماعي، بمثال انه هو الحي بتاع قميص يبعد اقل من 200 متر من خزان الرصيرس، انه ما فيه كهرباء اصلا، ما عملت له كهرباء. محتاجين انه يكون في تمييز ايجابي فيما يخص توصيل العداد، الرسوم اللي في العداد، محتاجين انه يكون في تمييز في انه في الفاتوره ذاتها يكون نحن اقل ناس باعتبار انه احنا ناس منتجين للكهرباء، احنا ما مستفيدين من البحيره في ثروه سمكيه، في ضرر بيئي قاعد يحصل من وجود الخزان، المفروض يكون في تعويض.
طيب الضرر قاعد يتمثل في شنو؟ وبعد ذاك نواصل.
رطوبه، ذباب، بعوضه، مشاكل بتاعت بول هارسيا، مشاكل بتاعت غير وغير 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 وغير. جات التعلية، عملت التعلية، هجرت الناس. الناس الآن هم في وضع سيء جدا جدا في المناطق اللي تهجرت. مثيل تدمروي اللي هو الناس اتبنت بشكل كويس، مشاريع مصاحبة بشكل كويس في المنطقة، استفادت منطقة مروي، استفادت من بناء السد بتاع مروي. المشاريع المصاحبة تمت في موضوع مشروع تعلية خزان الرصيرس، لا 1% من المفروض يبقى. بناء بتاع البيوت بإزبستس، الإزبستس ده عنده ضرر بيئي، غير إنه هي انطمست مناطق ثقافية وعرفية، يعني دي كلها يعني ما رأت لها الدولة وما رأت لها المركز. ده جزء كبير من المذكرة.
قدر شنو الناس اللي تضرروا وديات مناطق الآن، يعني الناس اللي تعرضوا للتهجير؟
طيب المناطق تبدأ من حتة اسمها الرقيبة، ميديم، جزء من مناطق جنبك، دي مناطق بتبقى ضرب السد. تجاه المحلية ود الماحي تبدأ من المدينة 1 لحد المدينة 8، أقل قرية هي سعه البيوت فيها 8 4000 إلى 5000 بيت، المدن كلها 12 مدينة. في قرية واحدة هي اكتفت بأنها ما تتهجر وما كان فيها ضرر كده. حصل ضرر للجناين، حصل ضرر للزراعة، وحصل ضرر للهناي. التعويض تم ذاته، تم بشكل فوقي وما مجدي. نحن في كل الأوقات بنمشي المحليات، إذا كان محليات جيزان ولا القرمك ولا أي مرفق قدمي في ولاية النيل الأزرق، أما تمشي للسلطات المعنية بالكلام ده الحجة الأساسية إنه نحن ما عندنا دعم للحاجة دي وما عندنا ميزانية للمسألة دي. قلنا نختصر الموضوع ده بشكل كامل كده، إنه نحن دارين حقنا كامل فيما يخص السد. الكهرباء دي تجيز، الكهرباء دي مستفيدة منها ولايات السودان دي كلها. التجيف الكهرباء دي وتحيين المركز، الموضوع ده ما مستهدفين به بشكل مباشر الحكومة الولاية قاعدة موجودة.
طيب ما في سؤال هنا مهم، انتوا حاولتوا انه تقعدوا مع الحاكم ولا ما حاولت؟
احنا في فهمنا انه الموضوع ده هو الحاكم ما عنده له حلول، ما بنعرف حجم الولاية وبنعرف إراداته وبنعرف مشاكلها طيلة العمر اللي احنا فوق ده. الموضوع ده بيبقى موضوع ساي يعني إرهاق كده لينا وليه بس وليكم وبكرة، وهو ما عنده قدرة يعمل حاجة. حتى الحاكم القاعد ده هو جاي باتفاقية جوبا، الاتفاقية جوبا النصوص الأساسية بتاعتها إنها تدي حق للنيل الأزرق ده 40% من وين حتى إلى 40%، ما في الكلام ده كله كلام صور ساي يعني.
نعم، هو ما عنده المقدرة من حيث الإمكانيات بتاعت الولاية المتاحة لها. نعم. ولا الإمكانيات. نعم. إنه يطالب يعني وتقوم بدورها وتطالب الحكومة المركزية، ما أنتوا هو المسؤول منكم.
عندنا تجربة كبيرة، الكلام ده هو تاريخي وحد بتاع شعوب، يعني الكلام ده مظالم تاريخية بدت من بعد الاستقلال لحد الآن. المركز هو أنا بنتج في الكهرباء وهو في فيدباك للحاجة دي، هنا ما عندي شكل خدمي، ما عندي أي، البلد منهارة، شارع الدمازين روصير ذا بكرة بنقطع، ما في مستشفى شغالة بصورة فعالة، ما في أي مرفق، الناس دي الريف يعانوا من عطش، حتى الليلة المنطقة الغربية فيها مشاكل بتاعت عطش، المناطق بتاعت المحليات الستة ولا السبعة محليات هي عندها مشاكل بتاعت عطش. الحكومات اللي تعاقبت دي كلها في فترة قبل الثورة إنهم هم برضه بنفس الكيفيه يعني بيخدروك ناس المركز هناك، في انه والله احنا حنجي نعمل والكلام ده بقى يعني كثير وما عنده معنى. والحل احنا هسه في الوقت اللي احنا شايفينه انه يتقطع الامداد الكهربي من الخزان الروسيرس وتشتغل التوربينات بدون لود، ما في كهرباء.
شكرا لك السيد بكري درويش على المشاركه. والان أعزائي المستمعين ننتقل مباشرة للسيد أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق ونشوف رده على كلام المواطنين. أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
الله تبارك أن إحنا قدرنا يعني حلينا جزء من المشاكل بتاع الرصيرس، لكن مشاكل الرصيرس ما بنقدر نحلها كلها لأنه هي مشاكل يعني منذ 56، لكن نحن مجتهدين على الأقل يعني ممكن أنا هل جزء من المشكلة. نحن قدرنا فعلا يعني عملنا تغوية للكهرباء بتاع الرصيرس عشان على الأقل برضو المواطن يعني بدل ما كان 72 فولت يعني هزيتنا الكلام ده ل 381 فولت، ده برضو يعني قدر برضو ساعدت في حاجات كثيرة جدا. فحسنا أنها برضو في وضع عشان برضو نقدر نوفر لهم برضو استهريج اللي كان فيه موجود زمان، النظام البايت فين كان منه استهريج من باو، وانت زي ما عارف طبيعة الأرض في الرصيرس أراضي طبعا مرتفعة، لنا حسب برضه بالصدد عشان نشتري تهريج بالنسبة له، وفي بعض الحاجات الفنية يعني نحن قدرنا وفرناه لهم. يعني برضه نحن قدرنا اشترينا ترمبات بالنسبة لمدينتين الدمازين والرصيرس يعني بقروش كثيرة جدا، فالوضع بدل ما كان أسوأ عليها ماشيين للأفضل.
نعم، والحاجات دي بتتركب بتين الآليات اللي تشتريتوها دي؟
أوردي الترمبات يعني تم تركيبها قبل شهرين، إشكالي كان في نقص في الكهرباء، يعني نحن قدرنا رفعنا يعني الكهرباء من 270 ل 381 فولت، وحصل المويه حصل يعني شغاله في المدينتين الدمازيه والرصيرس.
نعم، دي من الحاجات الممكن يتم يعني اسعافها حاليا في الوقت الحالي. وشنو من الحاجات يعني انتم بتشوفوه في الوقت الحالي يعني ما في امكانيه لا يعني؟
والله طبعا انتم لو شفتوا المشكله كله في مدينتين الدمازيه والرصيرس، فدي مشكلة بتاع الشبكة دي طبعا كان تم يعني على حسب الكثافة السكانية في الفترة بتكمل السبعينات، يعني ممكن أقول 150,000 المدينتين ماشي، يمكن يعني highly in terms of population، يعني ممكن تقول على المدينتين ماشي قريب 600,000-700,000 نسمة. إشكالية كلها بحتاج طبعا زمن عشان ممكن أنا هنا خد المدينتين دي بطريقة صحيح في المستقبل، لكن دي حالات أو دي حاجات لحالات إسعافية.
برضو هم يتكلموا بخصوص بيفتكروا أنه في مناطق كبيرة جدا في الولاية بالذات في المنطقة بتاعت الروسيرس، فهم بيفتكروا أنه الكهرباء دي بتنتج في مناطقهم وفي يعني محلات كبيرة ما عندهم كهرباء في بيوتهم، ما موصل لهم كهرباء في مناطقهم، فهم بيشوف أنه كونهم كمواطنين في ولاية منتجة مفترض يكون في تمييز إيجابي بالنسبة لهم في كل اللي هو الخدمات المتعلقة بالكهرباء.
والله يا أخي شو أنا داير أقول لك، النيل الأزرق ما روسيرس، النيل الأزرق طبعا يمكن فيه سبع محليات، السبع المحليات الخدمات الأساسية بالنسبة للمواطنين زيرو، ما في أي حاجة. البلد دي طبعا معاند بهروبات، قد يكون الوضع في روسيرس أخف بكثير، الوضع في الدمازين أخف بكثير، لو مسكت المحليات الخمسة أنت ما بتلقى في أي مقاومات مثل الحياة، لكن النهاية حسب ما عايشين يعني لقينا البلد دي طبعا أصلا ما في خدمات إلى 30 سنة. الولاية دي برضو انت ما تنتفي 2011 في يعني الإقليم ده كان تحت القانون الطوارئ، معناته ما كان في أي خدمات خالص. نهى بعدين من صفر عشرين، نهى ما دايرنا لو الناس اللي كانوا قبل 30 سنة، لكن التاريخ بحكمهم.
برضو المواطنين بيفتكروا انه في مكتسبات في الاتفاقية بتاعت سلام جوبا، زي هم يتكلموا بخصوص نصيب المنطقة من توليد الكهرباء، فهم بيفتكروا مفترض يكون في تمييز إيجابي وتقريبا 40% من الكهرباء يكون شنو للإقليم، فبيقولوا إنه أنتم ما قادرين تطبقوا البند ده.
والله طبعا إحنا أولا نحن قدرنا يعني قطعنا خطوات كبيرة جدا، أولا البلد فيه استقرار، المواطن في النيل الأزرق عارف إنه في بعض المشاريع التنموية ماشي على مستوى الإقليم. نزل الموضوع بتاعنا 40% نهي فعلا برضو ماشيين خطوات، فأنا ممكن في تفاصيل بالنسبة لوزير المالي لو قدرت انت برضو اتصلت به بديقة التفاصيل اللي بتخص المالية وكده، لكن احنا نسبة 40% فأنا خطوات. انا قلت لك الكهرباء حصل في روسيرس في حتة بتاعنا المياه البراو ده يمكن المكان يكون خط آخر في اجراءات انا اعرف عنه لمجلس السيادة، وانا متأكد يمكن في فترة جدا يعني تخفيض السعر الكهرباء عشان في الحاجة ده برضو يمكن يتم استثناء النيل الأزرق في سعر الكهرباء ده، يمكن ده برضو حاجة نحن ما عايشين فيه. ف 40% في خطوات نحن قطعنا ما عايشين فيه في بعض الضرائب والحاجات دي، فأنا شايف يمكن المواطن العادي ده طبعا هو محتاج يمكن النيل الأزرق يتغير في خلال 24 ساعة، لكن طبعا حاجة ده ما نحن أمور فترتنا كلها معنا شهور موجودين في السلطة مش عادين له وكيد التجاوب من الحكومة المركزية لتنفيذ أما اتفاق جوبا، ونحن فعلا بصدد قدرنا شكلنا الحكومة قبل يومين، نحن قدرنا جزنا قوانين سواء كان قانون بتاع الاستثمار، قانون بتاع الحكم المحلي، قانون بتاع التعدين، في حزمة بتاع قوانين كده نحن جزنا. أنا بشوف ده يمكن ده فقرة كبير جدا بإنسان نيل أزرق.
ضيوفي الكرام، ده كان السيد أحمد العمدة بعدي حاكم إقليم النيل الأزرق حول مطالب مواطني الإقليم الخاص بالتنمية، وشكرا لكم وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية، وحلقة اليوم بيقدم لنا دكتور سلام محمد عبد الله الطبيب بمستشفى كلية لندن الجامعية، وحيكلمنا اليوم عن تلوث الموية والأضرار اللي بيسبب لنا تلوث المياه. عايزينك توضح لأهلنا في دارفور كيف بتتلوث المويه وكمان كيف يقدروا يشربوا مويه نظيفه، اتفضل.
طبعا تلوث المياه من المشاكل الصعبه جدا جدا، لانه بتعمل لنا امراض كثيره جدا جدا، واحده من ذي الكوليرا، طبعا مرض الكوليرا معروف وبيجي شكل وباء، وامراض ثانيه مثلا زي مرض التايفود برضو دي واحده من الامراض اللي بتجي من تلوث المويه، وفي المرض بتاع الديسنتاريا دي برضو من الأمراض، وبرضو في أمراض كثيرة جدا بتعمل إسهالات غالبا بتشوفها صغار الأطفال الأقل من 5 سنوات. نجي نشوف الموية دي تتلوث كيف. الموية تتلوث في مراحل. أول حاجة المحل اللي بنجيب فيه الموية ممكن الموية تتلوث هناك، يعني لو كان حفير، لو كان بير، لو كان مضخة، لو كان دونكي ممكن الموية تتلوث هناك. نمرة 2 المعون اللي بيشيلوه والموية ذاته، سواء كان جركانة، جردل أو الباغة أو أي حاجة، دي ممكن المعون ده يكون مسخان ويلوث الموية. الحاجة النمرة 3 بعد ما الموية نجيبها البيت، الزير ذاته بنكب فيه الموية بنخزن فيه الموية ممكن يكون وخان والموية يقوم تتلوث. آخر حاجة ممكن كل الحياة تكون نظيفة، لكن المعونة اللي بنغرز به الموية نشرب به زي الكوز كوز الموية، وده ممكن يكون ملوث ويقوم يلوثون الموية على احنا نقوم نشربها. زي ما قلنا في البداية انه التلوث يعني بنتج كمية من الامراض، والامراض دي بتعمل مضاعفات كثيرة جدا جدا، بالذات للاطفال ممكن بتعمل لهم الاطفال الصغار الاقل من 5 سنوات بتعمل لهم اسهالات، والاسهال بفقدهم بعمل لهم جفاف وفقدهم سوائل، وممكن يؤدي الى الوفاة. وزي ما الاحصائيات انه في كمية كبيرة جدا من الوفيات بالذات الموجودة في الماسكرات هناك نتيجة من الاسهالات، والاسهالات دي ناتجة من الموية.
طيب يا دكتور، نحن كيف نحافظ على مواعيننا نظيفة، وكيف كمان نحن نشرب موية نظيفة؟ كده اشرح لنا عشان كمان نحن نتفادى الامراض اللي بتحصل من الموية الملوثة دي.
عشان نتفادى كل الامراض اللي ذكرناها، مفترض نعمل حاجة اشياء بسيطة نعملها عشان نشرب موية. الموية اللي نشربها دي تكون موية ما ملوثة، موية نقية، واحنا عشان نشرب الموية النقية دي حاجات بسيطة ممكن نعملها. أنا زي ما قلنا الموية نجيبها في الجركانة. الجركانة دي مفترض نغسلها كويس، يعني الجركانة بنجيبها الموية أو الجردل أو أي باغة أو أي حاجة مفترض نغسلها كويس قبل ما نشيل بها الموية. الموية بعد ما شيلناها من الجركانة نظيفة وجبناها البيت، لو كان المحل جاب منه الموية، يعني احنا متأكدين مثلا كان حفير أو بير واحنا متأكدين ممكن الموية تكون ما نظيفة وكذا، مفترض نقوم نسخنها في النار لو في طريقة، أو لو ما كنا نخطها في الشمس بعد ما خدناها في الشمس نصفيها نكبها في زير، ده لو كان احنا ما متأكدين الموية جاب منها موية نظيفة ولا كذا. الحاجة الثانية برضو الزير ذات عشان ما يتلوث برضو مفترض نخطه في حتة عالية، والكوز الموية ذاته بنشربه مفترض نخطه في حتة عالية يكون بعيد من الشفاء الصغار. التلوث بتاع الموية في البيت بيكون من الشفاء الصغار، لأن الشفاء الصغار بعض المرات ممكن يتبرر وأخوانه في البيت يكونوا ما عارفين، وبعد التبرر الطوالي يمشي يشيل الكوز بتاع الموية ويدخل زير ويحاول داري يشرب موية كده بيكون لوث. عشان كده احنا لازم نخط الزير في حته عاليه، ونخط الكوز برضو نخطه في حته عاليه، الطفل ما يقدر له لو داير يكلم واحد من اخوانه يقوم يديه المويه. يمكن دي واحده من الاشياء اللي احنا بسيطه اللي احنا ممكن نعملها، يعني ممكن نعملها عشان نتفادى الاثار دي. الحاجه الاخيره، لانه شعرنا ان الطفل ده اصاب باسهال، لما نقول اسهال معناته بيكون في البراز بتاعه بيكون لين واكثر من 3 مرات، ده اللي بنسميه اسهال. اول خطوه مفترض طوالي نعوض السوائل.
زي شنو مثلا السوائل اللي بيشربها؟
السوائل طبعا السائل المعروف اللي استخدموه للإسهالات هو الملح التروية ده، وملح التروية ده موجود يمكن كل الأمهات وكل الأبهات وكل الأخوات يمكن بعرفوا، لأنه لو مشى أي مركز صحي أو أي شفخان يمكن بلقوه، وبيجي في شكل ظروف الضرب بيتحلى في 6 كوباية بتاعت موية، الكوباية الكبيرة في السودان بنسميها عثمان حسين. كل ما الطفل أسهل نقوم نشربه لحد ما نوصل المركز الصحي.
وإذا قبل ما أوصل المركز الصحي ده هو مثلا عايز تشربه سوائل، ما لقيت ملح التروية ده جنبك، ممكن تعمل ليش نو؟
ما لقيت ملح التروية، لو طفل هو مثلا لسه بيرضع يعني عمره صغير وكذا، ممكن أمه لازم تواصل ترضع فيه طوالي، لأنه في بعض من الأخطاء يعني الأم بتقول لأنه الطفل عنده إسهال وكذا تقوم يعني بيتخيل إنه اللبن يمكن هو بزيد الإسهال بتقوم توقف الرضاعة، وده خطأ. يعني لازم يتواصل في الرضاعة طوالي، ده واحد. ونمرة 2 ممكن يجيبوا الموية العادية دي يكبوا فيها شوية سكر وشوية ملح، لكن بكميات بسيطة، لأنه لو كبيت سكر كتير ممكن السكر بزيد الإسهال، يعني العصير بزيد الإسهال.
يعني هنا يتفادوا العصائر لما يكون عندهم حالة تعسة،
يتفادوا العصائر لأنه العصائر في النهاية فيها سكر بزيد الإسهال. ولو في روب حامض كمان في المحلات الثانية، لو في المدن ممكن زبادي، لكن الروب العادي ده الروب الحامض ده من الحياة الكويسة جدا جدا اللي بيوقف الإسهال. يعني الطفل لو عنده إسهال أديناه الروب الحامض ده، إن شاء الله كمية بسيطة ممكن يدوه كمية بسيطة، لو هو كان يعني عمره أكثر من 2 سنين يعني، أو فاتت الطول بتاع الرضاعة المتبادل لأمه بس.
نعم.
افضل شيء هو ملح التروية، يعني حتى لو في واحد من الامهات ما عندها ملح التروية ممكن تمشي لاقرب شفخانة وأقرب لمركز صحي، وهو الدبت بيدوزها مجانا. يعني أي مرة عندها طفل حسي موجود الأمر أقل من 5 سنوات ممكن تمشي أقرب مركز صحي تقول له أنا داير الملح بتاع المحلول بتاع الملح التروي، هم ممكن يوروها تحلوا كيف لو هي ما عارفة. لكن ممكن احنا هنا بنوريها الكيس، بتفتح الكيس بتفله في 6 كوباية بتاعت مويه اللي هو بيساوي لتر، وبدأت تحفظه زي بعد ما سخن طبعا زي ما قلنا سخن المويه في البدايه والدبابه بدأت تحل فيه الكيس ده، تحفظه في مكان يكون، لانه بعد ما حلته الست كوبايه دي ممكن تشرب فيه الطفل لمده 24 ساعه. بعد 24 ساعه لازم تدفقه، لو ما كمله تدفقه تحل كيس ثاني جديد.
يعني بعد 24 ساعة يعني ملح التروية بيفقد قيمته.
أيوة.
فلازم يتم تغييره.
أيوة لازم يتم تغييره. المحلول حلته لو تم 24 ساعة مفترض توقفه بعد كده، تحل واحد تحل ظرف جديد لو لسه الإسهال موجود. لو الإسهال وقف بدك ممكن بدك تشربه السوائل الثانية العادية.
طيب عايزينك تقول لنا كلمة أخيرة عبر راديو دبنجة.
الرسالة الأخيرة دار أوجهها مثلا للأمهات، يعني زي ما قلنا إنه التلوث بأشياء بسيطة جدا ممكن تعمل التلوث، لكن في حاجات بسيطة جدا ممكن احنا لو عملناها ممكن نمنع التلوث، وبالتالي نمنع الأمراض الكثيرة ذكرناها ممكن تعمل إسهالات وتعدل مضاعفات كثيرة جدا للأطفال. في النهاية بتكلفنا كثير، يعني بتكلفنا زمن، بتكلفنا قروش، بتكلفنا يعني البيت ذاته كله بيكون في، لما يكون في طفل عيان في البيت او يكون في زول عيان في البيت، البيت كله بيكون ما مرتاح. واحنا من الافضل نعمل الحياه البسيطه دي عشان نتجنب انه كل الافراد الاسره يكونوا نصحين وما يصابوا بالامراض اللي اتكلمنا فيها.
وعلى كده اعزائي المستمعين بنكون قد وصلنا لنهايه حلقه اليوم من برنامج ارشادات صحيه، ونشكر دكتور سلام على نصايحه المهمه اللي قدمها لنا. ولغايه ما نلاقيكم في حلقه جديده، تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجة.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجة، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.